أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعض الفقهاء قدس الله نفسه كان يقول أنه هذا كله السنة كلها نتكلم لعقولنا، في اليوم نتكلم لقلوبنا. تقول مو أولى؟ هذا كل غذاء لعقولنا، القلوب هل تقسو ويصيبها الرأي؟ ما إن شاء الله ربما لا تسمحون يعني نؤجل درس الميراث. كتبنا في الكلمات بالمناسبة يعني اليوم هم إحياء للمناسبة، وهم لعله، والكلمات كما تعلمون بقدر يعني لا بقدر المناسبة ولا بقدر ما تستحقون يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحاول أن أعرض اليوم باختصار بعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها من حياة أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته، فإن لنا فيه كما في ابن عمه وأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ولم يكن معه صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء والأبناء إلا علي بن أبي طالب، فهو إذن نفس رسول الله. وقد سئل أحد أئمة المذاهب الإسلامية عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فلان، فقيل له ثم قال فلان، فقيل له ثم قال فلان، فقيل له ثم قال الناس بعد ذلك سواسية، فقيل له لم تذكر عليا عليه السلام، قال إنما سألتموني عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا بالتأسي بسنته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فيكون الأمر إذن شاملا لسنة أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته. وبالتأكيد الكلام المباشر يكون أفضل ومؤثر أكثر، لكنه أسهل علي أن كتبت الكلمات، وأنا أعتقد أن الكتابة تكون أقل تأثيرا مما لو يكون الكلام مباشرة. فهذا أول شيء نعتذر منه طبعا. وأول درس نستفيده منه عليه السلام هو المعرفة التامة بالله سبحانه، فإن المعرفة بالله هي غاية الغايات وهي منتهى الآمال. وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرف الله إلا وأنا وأنت. ويقول عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ويقول عليه السلام: أول الدين معرفته. لذا كانت عبادته عليه السلام لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وإنما وجد الله سبحانه أهلا للعبادة فعبده. ومن كلماته عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، بعد أن كان بقية البشر عبيد لهواهم لعناوين أخرى، أما أني أعتز بأني عبد لك يا إلهي. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هكذا كانت علاقته عليه السلام مع ربه، وقد كانت هذه العلاقة هي محور حياته، فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يتقدم ولا يتأخر إلا في حدود وظائف العبودية وحقوق الربوبية. تنسب إليه كلمة مضمونها: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. يريد ناقل هذه الكلمة أن يقول أن ابن أبي طالب عليه السلام كان يعيش في رحاب الله دائما، لم يغفل عنه ولا لحظة، ويرى الله في كل شيء، وهو معنى صحيح، لكنه قاصر عن بيان سمو مرتبته، فإنها تتضمن معنى أنه عليه السلام كان يرى شيئا. يقول ما رأيت شيئا، يعني هذا اعتراف ظني أنه كان يرى شيئا، لا، هذا تقليل من مرتبته عليه السلام. فإنها تتضمن معنى أنه كان يرى شيئا غير الله سبحانه، وهو لم يكن يرى غير الله سبحانه في كل شيء في هذا الوجود، وما هذه الأشياء التي حوله إلا مرآة عاكسة للحق تبارك وتعالى، وهي فانية فيه، فلم يكن يلحظها عليه السلام، وإنما يلحظ صورة الحق التي تتجلى فيها. أكو واحد يبقى بالمرآة وينظر مرآة نفسها، أم يبقى على الصورة التي في المرآة؟ فلم يكن يرى شيئا غير الله، مو يرى شيئا ويرى الله قبله وبعده وفيه، أصلا كل الخلق حول فاني لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا كان عليه السلام في ذكر دائم لله، وحياة مستمرة في رحاب الله سبحانه، وحركة دؤوبة لنيل رضاه. وإذا اقتضت طبيعته البشرية أن ينام ويأكل وينكح مما يعده عليه السلام تقصيرا في وظائف العبودية الكاملة، فإنه كان يستغفر لذلك أشد الاستغفار، ويبكي أشد البكاء. هذه ذنوبهم عليه السلام اللي يبكون منها، وما خلق جنى كجناية، هذه ذنوبهم عليه السلام. وليس الذنوب طبعا متعارف، أني لا تقتضي طبيعة البشر أن أنام وأن أكل، وأن شيء منافي، المفروض أن أكون يعني في عبادتك كل لحظة وكل آن، فكيف أستثير أن أنام وأن أكل وأن أنكح النساء؟ فيستقتضي هذا الذنوب، ويعلم أنها ليست اختيارية، يعني طبيعة البشرية اقتضت ذلك. فإنه كان يستغفر لذلك أشد الاستغفار، ويبكي أشد البكاء، رغم أن هذه الأمور غير اختيارية. سئل عليه السلام أيهما أحب إليك، الجلوس في المسجد أم في الجنة؟ فقال في المسجد. قيل ولما؟ قال عليه السلام لأن في الجلوس في المسجد رضا ربي، وفي الجلوس في الجنة رضا نفسي، وأنا أقدم رضا ربي على رضا نفسي، ما خير بين أمرين لله فيهما رضا إلا اختار أشدهما على نفسه، لأنه يريد أن يقدم. أنا حاول أن أختلف الدروس اللي تنفعنا كحوزة طبعا، دروس تنفعنا، وكثيرا ما نطالب أنه الحوزة ليس فيها دروس أخلاقية، ليس فيها، فإذا صح ليس فيها دروس أخلاقية، لكن خلي استوحي من المناسبات على أقل بعض الدروس الأخلاقية اللي يمكن أن نستفيد منها إن شاء الله تعالى. ما خير بين أمرين لله فيهما رضا، الأمرين لله فيهما رضا، ما أقول لك واحد فيه رضا وواحد فيه سخط، لا، اثنينات لله فيه رضا إلا اختار أشدهما على نفسه، لأنه يريد أن يقدم كل شيء قربة إلى الله سبحانه. وأهم شيء يملك الإنسان شنو؟ هو نفسه. فأمات عليه السلام، أمات نفسه، بمعنى أنه ضحى بغرائزه وبميوله وبنزعاته في سبيل نيل رضا الله سبحانه. وهو حتى فاسر الحديث الشريف، موتوا قبل أن تموتوا، أي موتوا بأن تميتوا غرائزكم، شهواتكم، ميولكم، كل أن تميتوا لا يكون لها تأثير على نفوسكم، هذا التأثير الوحيد يكون هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأمات علي عليه السلام نفسه قبل أن يموت، فأمات نفسه بمعنى أنه ضحى بغرائزه وبميوله وبنزعاته في سبيلنا لرضا الله سبحانه. في معركة الخندق حين نازل عمرو بن عبد الود فارس قريش وبطلها، صارت بينهما غبرة، فلما انجلت رأى المسلمون عليا عليه السلام على صدر عمرو يريد أن يحتز رأسه، لكنه عليه السلام قام عنه ثم عاد إليه وذبحه. فسئل عن ذلك، قال عليه السلام لأن الملعون بصق في وجهي عندما أردت الإجهاز عليه، فغضبت فخشيت أن إن أنا ذبحته على هذا الحال لا يكون فعلي خالصا لله سبحانه، بل لعله غضبا لنفسي، فلما سكنت نفسي عدت إليه وقتلته ابتغاء رضوان الله وحده. هكذا كان علي عليه السلام، لم يغفل عن الله سبحانه حتى في أحرج اللحظات وأحلك الظروف. ولمعرفته الكاملة بالله سبحانه كان إذا وقف بين يديه ترتعد فرائصه، وربما خر مخشيا عليه، رآه أحد أصحابه على هذه الحالة فهرع إلى الزهراء عليه السلام وقال أدركوا عليا فقد مات. قالت عليها السلام وكيف؟ قالت لقد رأيت، قال لقد رأيت يصلي ثم سقط على الأرض مخشيا عليه. علمت الزهراء عليه السلام الحال وقالت إن هذه الحالة تدركه كلما وقف بين يدي ربه. كان عليه السلام كثير العبادة، يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، بحيث أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام الذي لقب بالسجاد وزين العابدين لكثرة عبادته وطول سجوده، كان ينظر في صحيفة فيها ذكر لعبادة جده أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا تأمل بها أطال النظر ثم زفر زفرات ورماها من يده، ولم يتحمل ما فيها لا طاقة له بعبادة جده، وهو يقول أين عبادتي من عبادة جدي، جدي أمير المؤمنين عليه السلام. احنا من ندعي أننا حوزة ونتقمص موقع الإمامة في المجتمع بأي مستويات الإمامة، إمامة جماعة، إمامة جمعة، إمامة منطقة، بمعنى الوكيل إمامة منطقة، فلن تصل لأرقاها وهي إمامة الأمة والمرجعية، طبعا المرجعية العامة، فأنت متقمص الدور يا أمير المؤمنين عليه السلام، فماذا تحمل من صفات من ملكات أمير المؤمنين عليه السلام حتى تأخذ دورة في المجتمع؟ كل نستفيد هذا الشيء، مو بس كيف اسمك قال الإمام فلان، شنو الإمام فلان؟ فماذا تحمل من صفات الإمامة ومن شروط الإمامة حتى تلقب نفسك إمام؟ هذا كنت تستحي من الله سبحانه وتعالى أن تصفق هالألقاب أمام اسمك وأنت أفه التافهين. هكذا كان الإمام عليه السلام، وأنت تناسب روحك إمام للمجتمع وللأمة. في معركة الصفين وفي ليلة الهرير بالذات التي وصفت بأنها لا تسمع فيها إلا صوت الحديد على الحديد كأصوات الرعد في السماء، ليلة الهرير من ليالي معركة الصفين، وإذا هو قائم يصلي، فقال له مالك الأشتر هذا وقت صلاة يا سيدي؟ قال عليه السلام وهل قاتلناهم إلا من أجل الصلاة؟ ويكفيك أن تقوم برحلة بين دعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء كميت وتسرح نظرك في نهج البلاغة لتخرج بحصرة وافرة من المعرفة بالله سبحانه. نقلت بعض المقاطع على كل، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهدني يا إلهي وسيدي ومن صبرت على عذابك، هذا كله فلنفرض يهون وما يهون، ما يهون هذا كله، بس لو فرضنا أنه يهون فهدني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ هكذا كان تعلقه بربه، وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك، ويا لا يصبر عليها، لكن لو فرضنا هبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار رجائي عفوك. من دعاء الآخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. هؤلاء في غفلة، هؤلاء الناس البعيدون عنك، لو عرفوا قدرك لما غفلوا عنك. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أكو أكثر من هالعقوبة التي تحملني إياها أعلمت أهلها أني أحبك، يعني دخلت النار بذنبي وإنما أنت عادل، وإن أدخلتني النار أبقى آنش أقول أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي، لقد رسمت هذه المعرفة المتكاملة بالله سبحانه فلسفته في الحياة وحددت ملامح شخصيته عليه السلام، والتي منها نختار في بعض الدروس من حياته عليه السلام التي كلها هي رشحات من هذه المعرفة المتكاملة بالله سبحانه. الدرس الأول الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بزخارفها، لأنه يعلم أنها فانية ولا تستحق شيئا بأجاء ما أعد الله سبحانه في دار الكرامة لمن أعرض عنها. وفي الحديث لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ضعوف ما سقى منها كاثرا شربة ماء، وكان هذا الإعراض عن الدنيا شرطا لتشريفهم بهذا المقام الرفيع. ففي دعاء الندبة أولها كذا يقول، يقول إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له وله محلال بعد أن شرطت عليهم، فكان هذا شرطا لنيلهم هذه المقامات الرفيعة، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك، وافقوا عليه وعلمت منهم الوفاء، هذا ما قبل خروجي من الدنيا، حتى هذا جواب على السؤال أنه رأت لما دخلوا الدنيا وأعطوا هذه الكرامات غير يمتحنون بالدنيا ويثبتون جدارتهم حتى ينال الكرامات، لا هم في عالم سابق نجحوا بالامتحان كأحسن ما يكون الامتحان، فخرجوا بالدنيا وهم ناجحون في الامتحان السابق. وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة لرضوانك. كل هذه المقامات التي عندما أعطيت لهم أشرت عليهم الزهد في درجات الدنيا فوافقوا على الشرط وعلم الوفاء، ولا كل احنا وافقنا على الشرط هناك في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى وافقنا، لكن اكو واحد علم الله منهم الوفاء فأعطاهم النتائج مسبقا، واكو واحد مثلنا ما علم منهم الوفاء فتركهم هم وشأنهم. بل يخاطب الدنيا: يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك، يدخل بيت المال فيوزع كل ما فيه ويصلي فيه ركعتين ويخرج ويقول ما مضمونه: والله ما كنست من دنياكم كبرى ولا أعددت لبالي ثوبي ثوب البالي العتيق طمرة بديل ألا يقول ولو خرجت منكم يا أهل الكوفة، الخطاب لأهل الكوفة، ولو خرجت منكم بغير الرداء الذي جئتكم به من المدينة لكنت خائنا. أربع سنين هو في الكوفة، أكثر أربع سنين. لو خرجت منكم بغير الرداء الذي جئتكم به من المدينة لكنت خائنا للأمانة ولبيت المال. رقع مدرعته حتى استحيا من راعيها، وكيف يغتر بالدنيا وترنو عينه إليها أو يطمع في شيء من حطامها. وبين يديه قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة في الكفر، لولا أن الناس يصبحوا كلهم كفار لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كل هذا نعطيهم لما لا قيمة الدنيا، ما دام ليس لهم في الآخرة نعطيهم كل شيء، كل هذا لا يستحق أن يكون ثمنا. إذن هؤلاء الذين يكثرون في الدنيا ويضيعون آخرتهم من أجل الدنيا، إذن ماذا حصل إذا كل هذا لا يسوى شيء ولا يعد ثمن؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بل إن ابن أبي طالب لا يرضى بالآخرة ثمنا، مو بس لا يرضى بالدنيا ثمنا، أنا غير مستوى علي بن أبي طالب، بل إن ابن أبي طالب لا يرضى بالآخرة ثمنا فضلا عن الدنيا. يقول بعض أهل المعرفة: إن الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام على أهل الله، وعلي من أهل الله طبعا، فلا يرضى بالآخرة ثمنا. فكيف يرضى بالدنيا وعلي عليه السلام من أهل الله؟ فهل تتوقع أن تشغله لذات الآخرة من لحم طير وحور عين فضلا عن لذات الدنيا عن رضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم؟ ومن الوضوح الذي لا يحتاج إلى بيان أن الدنيا التي أعرض عنها أمير المؤمنين عليه السلام إنما هي الدنيا المحللة طبعا للمحرمة، فإن ترك المحرمات أول مراتب العصمة التي من شروط إمامتهم. هذا النتيجة الأولى التي ترشحت من معرفته كامل عليه السلام. ثانيا الشجاعة، وهذه طبعا فرع معرفته. كان عليه السلام يقول، يرجع للميزان في بعض بحوث الميزان في أي جزء ما أدري، أنه المسالك التي اتبعها الأخلاقيون في تربية النفوس، أنا أن يقول يا رسول ما هو مسلك القرآن في تربية النفوس؟ يقول مسلك القرآن مسلك خاص، وهو بتعبيرنا أن يجعل المسألة سالبة بانتفاء الموضوع. أنت تخاف من غير الله؟ إذا القرآن قال لك إن القوة لله جميعا وذولا أوهن من بيت العنكبوت، يبقى بعد خوف من غير الله؟ شوف ما يجي عالج لك الخوف ولا تخافك، لا لا، هو أصلا هنا افترض البخل تبخل، إذا هو يقول لك ولله كذا السماوات والأرض وما تنفقوا من شيء إلا بعد هن يبخل واحد، فيقول هذا مسلك القرآن. فعند ابن إمام علي بن سلم ما علم أن القول جميعا وهؤلاء كلهم كارتون اللي أمامه، فبعد ليش يخاف؟ كان عليه السلام يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها مدبرا. ولماذا يدبر ومما يخاف؟ وهل الخوف إلا نتيجة الحرص على هذه الدنيا والاهتمام بعلائقها؟ فإذا قطعها عليه السلام ولم تبق له رابطة وألقى بها، بل همه كله في الله سبحانه وتعالى، فلماذا يخاف؟ اسمعه يقول، حتى نعرف ليش يخاف على ابن أبي طالب، أن ألف ضربة بالسيف أهون على ابن أبي طالب من ميتة على الفراش. من يخاف بعد على ابن أبي طالب؟ ولماذا يخاف؟ ويقول عليه السلام أن ابن أبي طالب ليستأنس بالموت استئناس الطفل بمحالب أمه. وشجاعته عليه السلام وثباته أصبح مثلا ورمزا لكل بطولة. قيل له عليه السلام: يا أبا الحسن، إذا حمي الوطيس وحالة الخيل والرجال بيننا وبينك فأين نجدك؟ قال: حيث تركتموني. ما تزلزل ولا أخطأ، حيث تركتموني تلقوني. وكان الأعداء قبل الأصدقاء يعلمون منه هذه الصفة. ففي معركة خسين حمل عليه السلام متنكرا، فظهرت منه العجائب. فاختلف قوم معاوية أنه هل هذا علي أم هو مالك الأشتى؟ ومعاوية لهم عندي الحل، ما نعرف هذا منه. فأمر معاوية الجيش أن يحمل حملة رجل واحد عليه على هالمتنكرات، فلم يتزلزل عن موقفه. وقال معاوية أنه علي عليه السلام، وإن مالك وغير مالك أقل من أن يثبتوا في مثل هذا الموقف. ليش بكامل يحمل علي وهو لا يتزلزل؟ قال: بس علي بن أبي طالب. ولا زالت كلمته ترن حينما خفض بدمه في المحراب في المسجد في مسجد الكوفة: فزت ورب الكعبة. الشيء الثالث، الدرس الثالث الذي نتعلمه منه عليه السلام: الثبات على الحق والإرادة الصلبة، فلا تأخذه في الله لومة لائم، وعدم المداهنة والمجاملة على حساب الحق. ها، وهي الإرادة الصلبة والثبات على الحق وأن لا تأخذك في الله لومة لائم وعدم المداهنة، كلها أمور طبيعية عند من يعيش الأهداف السامية التي ترتفع عن حظوظ الماديات. لماذا يجامل؟ لكي يحصل على منفعة معينة ومتخلي عن كل شيء. فلماذا يجامل؟ لماذا يداهن حتى يحصل ماذا؟ وهي هذه الصفات أمور طبيعية عند من يعيش الأهداف السامية التي ترتفع عن حظوظ الماديات. قيل له بعد أن تولى الخلافة: لو أبقيت معاوية أياما حتى تستتب لك الأمور. قال: هيهات، لا أطلب الحق بالجور. لذلك يقول علي بن أبي طالب: لا سياسة له، مقتضى الأعراف السياسية عندي بقي كم يوم الآن يستتب أمرك، وبعدين التو يقوى أو دخن قول عدل المعاوية، هذا مقتضى التذكير السياسي. لكن من يشعر علي بن أبي طالب صاحب المبادئ الذي لا يجامل ولا يداين؟ والله لا أجيك ليلة ومعاوية على ولاية أمور المسلمين، تريد يصير خليفة؟ شلون أخليه والي؟ هذا برقبة من هذا؟ ليلة واحدة ذبق مو برقبتي يعني. فتبعي اللي خليته له لا، والله شنو اجل اثبت موقعي؟ لا، ما تنشد علي بن ابي طالب، خلي يقولون عنه ما يعرف بالسياسه، ما يعرف بالحرب، خلي يقولون الكلام عنه، هو عين لله سبحانه وتعالى. قيل له: لو ابقيت معاويه اياما حتى تستتب لك الامور. هاي كلها دروس لكم. ها، ربما يصير في يوم ما مرجع، وربما يكون احد الناس الوكلاء خلينا نقول مؤثرين في بعض المناطق. أنا ما أطبقها على الدروس، يعني تكتب ذكاكم إن شاء الله تعالى تطبقون هذا الحكي على حياتكم العملية، ولا ما فائدة نقرأ سرد إحنا نطبقها على حياتنا؟ يمكن في يوم تصير مرجع أنت مثلا وأحد الوكلاء ممن له تأثير في المنطقة، فلكي تكتب مفرته تزود بوكالة وتحفظ ما وترعاه وأنت تعلم أنه ليس أهلا. بس لأجل خلنا تثبت، خلنا ثبت مرجعيتي وخلنا ثبت وبعدين ألغي وكالته. هل التفكير موجود عندنا ولا؟ موجود عندنا، موجود عندنا، تستفد من هذا الدرس. لا، ما دام ليس اهلا لا، ما ابقي ولا ليله واحده، خل اختر تلك المنطقه، اختر تلك المنطقه. غير مثل عبد ابي طالب ليله ما بقي معاويه، وكان يمكن ان يكسب الشام كلها لو ابقى معاويه على الولايه في فتره معينه. استفيدوا من هذه الدروس. والله لا ابيت ليله ومعاويه يلي امور المسلمين. وعندما انعقد اجتماع السته اهل الشورى وانقسموا نصفين، وكان الترجيح بيد عبد الرحمن بن عوف، هكذا خطط لها الثاني، فصاروا قسمين، فالترجيح لعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن عليه السلام: امدد يدك ابايعك على ان تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتسير بسيرة الشيخين. فقال: اما العمل بكتاب الله وسنة رسوله فنعم، واما سيرة الشيخين فلا. سيرة الشيخ مع سيرة الشيخ، أعمل ما هو حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. شنو سيرة الشيخ؟ يقول لي صح، أعمل بكتاب الله وسنة رسوله بايعك على هذا، تسير بسيرة فلان وفلان ما ملزم بها، أنا أعمل ما أراه حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. سيرة الآخرين مهما تكن، استفيدوا من هذه الدروس ان شاء الله تفهمون هذه الكلمات. سيرة الآخرين مهما تكون عظيمة عنهم عن ما راح الجبين وبين الله سبحانه وتعالى. من بايعني على كتاب الله وسنة رسوله؟ إذا خرجت عن كتاب الله وسنة لك أن تحاسبهم. أما تقول لي سير بسيرة الشيخ، لا، أنا مسؤول عن سيرة الشيخ. هم بينهم وبين الله ماذا عملوا؟ هم مسؤولين عن عملهم. وتسير بسيرة الشيخين فقال: أما العمل بكتاب الله وسنة رسوله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا. فصفق على يد الآخر الذي استجاب لما يريد. ولو كان علي عليه السلام مثله يعيش للدنيا لكان مستعدا لأن يعطيهم ما يريدون لينال ما يريد، لكن لا، هيهات من ابن أبي طالب ذلك. جاءه أخوه عقيل يوما طالبا زيادة عطائه، فإنه كثير العيار، فأحمى له حديدة ورماها إليه، فظنها عقيل أنها صرة مال، كان أعمى، فرمى بنفسه عليها فاستوى بحرها. قال عليه السلام: أتئن من حديدة أحماها مخلوق للعبك مجرد الزبط درس، ولا أئن من نار سجرها جبار السماوات والأرض لغضبه؟ حكي هذا شنو؟ فقط على المسلمين وأعطيك أنت أجر من المسلمين، أدخل نار جهنم وأنت حديدة منك ما تقدر لها؟ الدرس الرابع الذي نستفيد: الرحمة والرأفة بالمؤمنين ومشاركته لهم في آلامهم. كان يتألم، خلنا نستفيد نحن الحوزة، لا، بعضنا يتوسع بالمعيشة ويتوسع بالأمور لأنه حسب مصطلحهم دكان زين، دكان زين يجيب خطوة زين، فإذا هذه الحصة ملك خالص لك، يا مرجع قال لك هذا الفلد أو الربع حصة خالصة لك، اقرأ الوكالة وشوف، إنما هو تخويل لك بأن تصرف هذه الحصة في شؤونك الخاصة بمقدار الضرورة وشؤون المجتمع، ليست ملكا لك. اما ان تتوسع في الوكالة من جدي ايش المرجع ينطاك الوكالة؟ واقرأ الوكالة نفسها واقرأها، ليست ملكا لك، وانما هو جعل قد مبلغ تحت يدك باعتبارك متصدي في منطقة معينة ان تقضي حوائجك الخاصة وحوائج المجتمع. اما ان تتوسع في الحياة وحولك هذا المجتمع التعبان اللي يشوف يريد يحس بالدواء ما عندي، يريد يراجع قليل ما عندي، يريد ملبس ما عندي، وانت المفروض حوزة اسوة المجتمع وقدوة المجتمع، تتوسع في المعيشة، تأكل الأكل الطيب وتلبس اللباس الطيب وتركب السيارة الفارهة، مو مفاضلة ولا مواساة في المجتمع، ولا هذه سيرة أمير المؤمنين عليه السلام. الرحمة والرأفة بالمؤمنين ومشاركته لهم في آلامهم. كان يتألم عليه السلام لعوائل الشهداء في صفيه ويبكي لبكائهم، وإليه ينسب هذا القول: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يدخلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. ونقل عنه عليه السلام أنه مر على دار سمع منه بكاء طفل، فسأل عن ذويه: أليش يبكي هذا الجاهل؟ أم قلبه ما أنت يسمع جاهل يبكي سلام الله عليه. فسأل فقالت أمه أنها مشغولة بالطحن، فسأل أبوه إن قال استشهد في صفين سلام الله عليه، فبكى ومسح على رأس اليتيم وقال لأمه: إما أن تسكتيه وأطحن أو أنا سكت وأنت الطحين. هكذا كان عليه السلام، وهو القائل عليه السلام كلمته: أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين؟ طبقها عليك. أأقنع أن يقال لي والله آية الله العظمى مرجع المسلمين حجة الإسلام والمسلمين؟ أتقنع بذلك؟ بل، وهو القائل: أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين؟ ولعل في الحجاز أو في اليمامة في البحرين من لا عهد له بالشبع. من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرب. وصفه علي بن حاتم الطائي لمعاوية قال: أنه كان فينا كأحدنا. النقطة الخامسة: اهتمامه عليه السلام بالموعظة وما يرقق القلب. كالمسح على رأس اليتيم وتلاوة القرآن. وذكر الموت، فقد سمع من حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الموت وتلاوة القرآن. فتراه يوصي ولده الحسن عليه السلام: يا بني أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. اعترضت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلة، فقالوا: نبعث على علي عليه السلام ليحلها لنا. فقال الثاني: لا، بل نحن نقصده لأنه معدن العلم. وأهل بيت الوحي فبحثوا عنه، فإذا به يغرس في بستان وهو يرتل القرآن، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيجيب هو عليه السلام بالجواب، فيجيب نداء الله سبحانه: بلى سبحانك الله، وعيونه تبرك من الدموع. النقطة السادسة: التواضع وعدم الاغترار بالمنصب والجاه. فهو عليه السلام قبل المنصب وبعد المنصب، وهو رئيس دولة مترامية الأطراف لم تزينه الخلافة، بل هو زان الخلافة. وإذا حق للخلافة أن تفخر فإنها تفخر بعلي بن أبي طالب عليه السلام. كان يسير يوما على دابته فالتفت وإذا بقوم يسيرون خلفه، فنهره وقال: ما هذا؟ خلنا نأخذ الدرس منه. احنا واحدنا يحب طبعا الاحترام لدى الناس وحب الإدين، ويقدموا لمداسة ويصنعون له ما يليق به من التكريم. أخذ الدرس من علي بن أبي طالب: وإذا بقوم يسيرون خلفه فنهرهم وقال: ما هذا؟ قالوا: شيء نفعله مع كبرائنا وسادتنا لتعظيمهم. فقال: في هذا عزة للراكب وذلة للماشي، وهما أمران مرفوضان. شيء ما أقبل هذا أبدا، لا أحد يمشي وراءه. وخصلتان مذمومتان، وفي الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم خفق النعال من ورائهم، وإن أخوف ما أخاف عليكم خفق النعال من ورائكم. فإن حب الجاه من أشد الأمراض القلبية ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة. لذا ورد في الحديث: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه. الدرس السابع: الصبر والجلد في مواجهة الصعاب، ما دام أن ذلك في سبيل الله وبعين الله. فإذا لماذا يجزع؟ ولماذا يمل؟ ولماذا يتراجع؟ ما دام كله بعين الله. وأعتقد أن من يمر بحياة أمير المؤمنين عليه السلام يجد الشواهد الكثيرة على ذلك، على جلده وصبره. ولا عجب، فإن البلاء على قدر إيمان المرء كما في الحديث. لذا كان أكثر الناس بلاء أكملهم. بدأ حياة النصب والكفاح والمصاعب منذ نعومة أظفاره، حينما كان يتحمل مع ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى قريش وهو بعد لم يبلغ الحلم في بداية الدعوة، ثم حوصر معه في شعب أبي طالب، مرورا بمصاعب الهجرة والمبيت على الفراش ومعارك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وإذ تفعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم في أحد، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم الهجوم على الدار، وتلك كانت المحنة الكبرى على قلبه، حيث عجزت السماوات والأرض عن تحمل الموقف، وهو يرى القوم يعتدون على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقودون حجة الله ملببا بحمائل سيفه. ثم ابتزازه حقه 25 سنة، ثم رجع إليه. متى رجع إليه؟ بعد أن تغيرت الدنيا ومن فيها، وتنكر له الأصحاب ونابذوه الحرب، واستشهد وهو يتجرع غصص المصائب. فقد انهار جيشه واستفحل أمر معاوية، حتى كانت تصل غارات معاوية إلى ضواحي الكوفة، فلا يتصدى له أصحابه للدفاع عن ضده، فيدعوه من الدفاع عن حرمات الإسلام فلا يجد مصريا. ويقول: لقد بلغني أن الواحد من أهل الشام ينزع من المرأة المسلمة والذمية قرطيها ولا تجد من يدافع عنها. ما تتحرك غيرتكم، ما يتحرك دينكم، فلا يجد مصغيا أبدا. يقول عليه السلام: والله إن المؤمن، ويقصد نفسه الشريفة، والله إن المؤمن لو مات أسفا لكان جديرا. على هالحال اللي وصل تجي غرت معه ولا أحد بالكوف وينزع الذهب المرأة ولا أحد يردهم. هكذا كان قلبه عليه السلام. والله لو إن المؤمن مات أسفا لكان جديرا بشدة هذه المآسي التي توجع القلوب وتدنيها. فكان في نهاية حياته يصعد على المنبر وينعى أصحابه الأوفياء: أين عمار؟ أين ابن التيار؟ أين ذي الشهادتين؟ كلهم استشهدوا في صفين، ويبكي ويتمنى الموت ويقول: متى يبعث أشقاها؟ هكذا تجرع الغصص والآلام وتحملها، وكلها كانت ثمنا يدفعه لكي يعيش لله سبحانه وتعالى. الدرس الثامن ولعله الأخير إن شاء الله تعالى: الحفاظ على مصلحة الإسلام وحفظ كيان المسلمين ووحدتهم. فرغم أن القوم غصبوا حقه، إلا أنه لما علم أن بقاء الإسلام منوط بسكوته عن حقه سكت، بل أكثر من سكوت له، ولم يبخل عليهم بالنصيحة ولا تركهم في جهلهم يعمهون، بل كان يقيل عثرتهم ويصحح خطأهم ويوجههم ويرشدهم ويلهمهم الصواب، وكان يمكنه أن لا يتجاوب معهم ويتركهم شيئا حتى ليكشف زيفه، قل يلا تفضل انت بدون احنا خلفاء، يلا شيخان وين جداركم. كان يمكن أن يتصرف هكذا حتى يثبت زيفهم الذي يتفضلوا ذولا يدعون أنهم الخلفاء، لكن لا، أبعد من ذلك، يتجرد الإمام عن كل أنانية. وكان يمكنه أن لا يتجاوب معهم ليكشف زيفهم وقصورهم وتقصيرهم، لكن ذلك يكون على حساب الإسلام وضياع الإسلام. فتجاوز كل هذه الأنانيات وعمل مخلصا لله سبحانه وتعالى. فما أحرانا إذن ونحن نحسب عليه، أي أولا كوننا شيعة ونجاوره ثانيا. هذا يامر وأنتم، هذا شيء محسوبين في العالم كل هذا، بينك وبينه جداء، وإن كانت الله يفصلنا بينه جداء إمام عليه السلام فوق الحجب المادية. فأكو أقرب بعد مرضاها للدرس يكون إلى السلام من هذا. فما أحرانا ونحن نحسب عليه ونجاوره ونتكلم باسمه ونتقمص دوره أن نهتدي بهداه ونسير سيرته، ليحشرنا الله تعالى في شيعته وأولئك هم الفائزون. وصلى الله على محمد وآله تعالى ويتارك المختلف أرجو المعدل. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله.